لحظة يا أستاذ اسمي وقف ازاي الصوت انا
بس
ضخمها الناس وهي لا تستحق هذا التضخيم وعاشوا بها وعاشوا عليها وهي ليست أهلا لكل هذا. يعني أنا ذكرت لكم أن الشيخ عبد الخير أشعري وأن الزمخشري معتزل وأن الجاحظ معتزل والبعض الآن يتكلم عن ابن تيمية وعن الوهابية. والمسألة في الحقيقة أن الفروق بين الأشاعرة والمعتزلة والسلف وغير السلف لم تكن بهذه الحدة ولا بهذه الضخامة عند العلماء الكرام الكبار، وإنما احتدت واشتدت عند الفارغين. فألخص لك أن عبد القاهر الأشعري لم يقرأ أحد تراث الجاحظ والمعتزلي الشديد التطرف في الاعتزال ويتذوقه وينميه ويطوره كما فعل عبد القاهر الأشعري. ولو كان مثل عقلكم انتو لقال حد الله ما بيني وما بين الجاحظ، لو كان زي كده حد الله ما بيني وبين ابن تيمية، وابن تيمية التي طلت عليه ألسنة الحشاشين، ها التي طلت عليه ايه. انا بسمع بعض الحشاشين ينتقدون العلماء وهم لا يحسنون نطق اسمائهم، لان ده زمن غريب لم يمر بارض الكنانة ولا باي ارض اسلامية زمن كهذا الزمن، فظهرت فيه غرائب الى اخره. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسلم البلاد والعبادة من هذا الفساد الوبيل. فأنا بسمع الناس بيهاجموا الله، يا أخي في حياتي ما رأيت تطاولا على البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم ما همش من العلماء أصحاب الآراء، ذل جمعوا حديث رسول الله وجعلوا كل حياتهم في توثيق ما نسب إليه، فليس له رأي في التطرف وليس له رأي في غير التطرف وليس له رأي في الأشعرية، وإنما يركز حياته في جمع وتوثيق وصحة ما نسب إلى سيدنا رسول الله. فده كيف يهاجم هذا الهجوم السافل من مجامع الحشاشين؟ كيف إيه؟ من؟ فدي قضية. المهم اللي أنا أريد أن أقوله لكم هو إن الفروق بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكذا وكذا لم تكن فروق. شوف الشيخ المدني رحمه الله كان عميد كلية الشريعة، لما كان بتخرج علماء هنا كانت إيه له كتيب صغير جدا جدا اسمه مختلف فيه المسلمون، والقضايا الخلافية التي اختلف فيها المسلمون لا تعد على الأصابع، والخلاف فيها يعني واحد بيسألني بيقول لي، قلت والله أنا صرفت نفسي عن هذه الأشياء من أول حياتي، لأن أنا كل ما في الموضوع أقرأ القرآن وأصلي وأضرع إلى الله وأدعو الله سبحانه وتعالى، ولا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأصحاب الكرام كانوا لم يتكلموا في معنى الرحمن على العرش استوى. طب مدية هي التي هدمت جاهلية عمر، طب هو عمر سأل عنها معناها إيه؟ إنما هو سمع الكلام واستوعب منه ما استوعب وخشع قلبه لما سمع وانتهى الأمر. خليك معايا بس في التلخيص اللي أنا قلته، لم يقرأ أحد تراث الجاحظ قراءة فهم وتدبر وإضافة وتجديد، لأن عبد القاهر جل وأضاف في تراث الجاحظ. ثم جاء الزمخشري المعتدل الشديد اللي كان لما يخبط على باب يقولون من؟ يقول أبو القاسم المعتزلي، أبو القاسم إيه موسى بن عمر لا المعتزلي، فكان شديد. لم يقرأ، لو قلت لم يقرأ، لو أقسمت على المصحف بلاش لو قلت أنه لم يقرأ أحد تراث عبد القاهر قراءة وعي وتذوق وتحليل وإضافة كما قرأه علاء، كما قرأه الزمخشري المعتزلي. فكأن أنا عندي بدأت بالمعتزلة الجاحظ ثم بالأشعري ثم بالمعتزلي وهكذا. فكانت الأمة يأخذ علماؤها بعضها عن بعض ويناقشوا مسائل الخلاف. أنت تقول إن الله يريد القبيح، دي من مسائل الخلاف، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، الخلق خلقه والأمر أمره، وإذا أراد شيئا ما زاد على أن قال كن فيكون. فلابد أن يكون كل ما في هذا الوجود بإرادته، القتل والظلم والكذب والقهر والطغيان وإهانة البشر كما يحدث الآن على أرض الكنانة، يكون ذلك بإرادة الله. تفهم كلامي؟ لأنه إذا أراد شيئا قال. المعتزل يقولون لا، إرادة القبيح قبيحة والله منزه عن القبيح، إذن الله لا يريد القبيح. كل واحد فيهم وجهة نظر معقولة ومقبولة ويلقى الله عليه، والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على ما تكنه صدره، وتنتهي المسائل. إنما الإطناب وابن تيمية والتطرف. طب يا سيدي أنا واحد بيسألني بيقول الفكر بتاع ابن تيمية، قلت له أبويا فكر ابن تيمية في الأمة من 800 سنة ما صنعش داعش. إيه اللي صنع داعش؟ هو الذي وضع السلاح في يد داعش. فهمت كلام ولا الذي ايه بس والمال في يد داعش صنع السلاح. انما هب انني اعتقد كفر الناس جميعا وإيدي ما فيهاش سلاح يحدث من هذا ضرر. انا خفت في نفسي وكفرت الناس وخفت وانتهت المساله. انما لا يقع على المجتمع ضرر مني الا اذا واحد حط السلاح في يدي وقال لي يا بابا اقتل اللي بتكفره، يبقى ده اللي صنع الارهاب. ده اللي ايه انما بلعنا الطم وقلنا ده الفكر الارهابي، ده الفكر المتطرف هو اللي صنع الارهاب. طب يا ابويا ابن تيميه ما في الامه دي 800 سنه، احنا الفكر المتطرف هو اللي صنع الارهاب، واحنا الى اخر هذا الكلام الفارغ. فيعني المساله ما تبقى تضخيمها، حتى انا قلت في اخر كتاب من كتبي العقول الحيه هي التي تعود بالمسائل الكبيرة إلى أصولها فتصير صغيرة. قال إيه؟ ها هي؟ والعقول الهيفة هي التي تعود إلى المسائل الصغيرة فتطوف حولها فتصيرها كبيرة. وما فيش أكثر من هذا. ولذلك زمن العافية لم تكن هذه القضايا مصارة في الأمة. نعم المفسرون كانوا حريصين على أن يقولوا، المعتزل يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، ربي أرني أنظر إليك، دي تأويلها كذا وكذا وكذا. والأشعري يقول إن الله يرى، بيثبتوا أشياء لا يضرك أن تؤمن فيها بما قاله المعتزلة ولا أن تؤمن فيها بما قاله الأشاعرة. وأنا قرأت أوراد وضراعات لشيوخ المعتزلة الكبار وأقطع بأنها لا تصدر إلا عن نفس إلا على نفس امتلأت إيمانا وأفعمت إيمانا وتقوى. ولم يقل أحد أن هناك من فسر بلاغة البيان القرآني تفسيرا أفضل من تفسير الزمخشري اللي بيتهموه. هو بيقول لك والله الزمخشري ما نعرف ما نقولش رحمه الله، إنما نقول غفر الله لنا ولا يأخذ تكنيلة المحمسيطة. أنت الطول تبقى خدام للزمخشري، وأنا مش معتزل ولا أشعر. إذا سألتني أنت إيه أقول لك أنا مسلم أقرأ القرآن وأؤدي الصلاة المفروضة وأدعو الله وأضرعه إليه وآيات الكتاب العزيز وحديث سيدنا رسول الله، ما أفهمه أعمل به وما لا أفهمه أفوض علمه إلى الله، وانتهت القصة. إنما هنقعد إحنا نقسم الأمة أقسام وفرق وجماعات إلى آخر. كل هذا الكلام ملوش أي خير. هذا اختصار الموضوع في المنازعات القائمة الآن. وإن اللي خلق الإرهاب وصنع داعش هو الفكر الإرهابي. يا بابا مش كده يا بابا. الفكر الإرهابي بعدين 800 سنة 900 سنة ما صرحش حد، ومش فكر إرهابي، ده هي وجهات نظر. وجهات نظر موجودة في الكتب، يأخذ بها من يأخذ ويدعوها من يدعوها. ولا حرج ولا ضرر على الأمة لا بمن أخذ ولا بمن ترك. وخلي معنا عقل، اللي صنع الإرهاب هو الذي وضع السلاح في يد الإرهاب. خلي معنا عقل يا خلق الله. أنا معتقد أني ده طعم بلعناه، وهو أن هذه الجماعات المخربة دي جماعات صنعتها أفكار. أنت استهبل من شئت، بس ما تستهبلنيش أنا. الجماعات المخربة بلاش المتطرفة، لأن ما فيش تطرف في الدين. أنا قلت مرة في قلب محاضرة أن المعنى الحقيقي للتشدد في الدين أن تكون النوافل والسنن عندي أن أحرص عليها حرصي على الفرائض، وهذا يعني المزيد من التقوى والمزيد من الخوف الله. وكلنا يرجو من الله أن يلقاه، وإن الله يحب أن تؤتى فرائضه ويحب أن تؤتى رخصه، كما وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله نافلة إلا حتى تؤدى الفريضة. فدي كلنا نحرص على هذا. ولم يقل أحد إن النوافل تصنع شرير. الله الله، يبقى الإسلام ده حاجة بقت سيئة. لم يقل أحد الحرص التشدد معناه الحرص على النوافل مثلا، يعني لم يقل أحد إن النوافل تصنع شرير. لم يقل أحد إن شيء في دين الله يصنع نفسه شريرة، بل كل ما في دين الله إنما يصفي النفس الإنسانية. وتتبع كلمة الإنسان في الكتاب العزيز تجدها تؤكد دائما في صدور الناس معنى الإنسانية. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أنا قلت يا ربي لماذا جاء هنا الإنسان؟ فبدا لي أنه لا يؤدي حق الوالدين إلا من صدقت وصحت إنسانيته، ولا يقصر في حقهما، وأن التقصير في حقهما هو تقصير في معنى إنسانية الإنسان. أجد ربنا يقول يا بني آدم مرة، والإنسان مرة، والناس مرة. تفهم كلامي؟ فأجد في وراء كل هذا مثلا يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم، أول النساء أيوة الناس دي بيسموها سورة الأرحام. نعم. بيسموها إيه؟ أظن واضح بقت مدام هي سورة الأرحام، واضح وجه ذكر الناس. نعم. وهكذا. فالمسألة عاوزة تدبر. واللي فيكم يرى خلاف ما أقول يناقشني. أنا أقول إن هذا التخريب الذي يمشي على أرض المسلمين لم يصنعه فكر مطلقا، وإنما صنعته قوة أخرى تريد الشر بهذه الأوطان. لأن ابن تيمية ما حط السلاح في أيدي الناس، ابن القيم ما وضعش سلاح في أيدي الناس. الذي صنع المخربين هو الذي
وضع السلاح
في أيديه. دي أبجد هوز ولا لا؟ دي مش مفهوم. أبجد هوز مش إيه؟ وشوية الحشاشين استغلوها فرصة وخدوا البخاري ومسلم في السكة، وأبو بكر وعمر، وإن عمر ألغى قرارات لأبي بكر، وإن ما عرفش إيه وإيه، وأخذ يتكلم في الدين من لا يعقل ومن لا عقل له. توكلنا على الله وحسبنا هذا. أنت مش أنت اللي فتحت عليها الباب ده؟ الله يرضى عنا وعنك. إحنا واقفين عند إيه؟ فقرة إيه؟ طب مين حيبدأ يقرأ؟ اللي عاوز يقرأ يقرأ، أنا مش عاوز أجعل القراءة حكرا على احد. انا عاوز بالعكس، انا عاوز اشوفكم كفاءات. انا انبسطت بالسوري ده وحسيت ان هو من مدرسه اعرفها. ها؟ فانا قلت له انت من مدرسه فلان؟ قال لي نعم. ففيه ينابيع خير في العالم.
محمد
يلا يا محمد تعال،
تعال هنا،
اقترب يا محمد،
تعال هنا، تعال
هنا. انتوا فاهمين كلامي؟ فربنا يكتر فيكم يا نبيع الخير يا رب، عشان تواجه يا نبيع الشر اللي في الأمة. لأن العلماء سكتوا عن الكلام في الدين وتكلم فيه من لا يعقل. مع عندي الكلام في، مع عندي كثير جدا من أهل الدين مش من العلماء كان يتهيب الكلام، كان يتهيب حتى شوف حتى بيهاجموا أحمد بن حنبل. فمن كلام بيهاجموا إيه؟ أحمد، وأحمد بن حنبل ده قرأت في بعض الكتب أنه كان يتحرج من أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا الله. لا يملك الحل التحليل والتحريم إلا الله، ولهذا جاء ببعض المصطلحات ففهمت خطأ بعده على أنه مثلا يجعل الحرام مكروها، يجعل إيه؟ لأنه ما عبرش عنه بهذا حرام، وهكذا وهكذا. فدلت شوية شوية اللي أنا قلت إنهم إيه؟ الحشاشين بيهاجموه. وإذا وجدت السفلة يرمون بالوضر وجوه كرام الأمة فاسأل الله السلامة، لأن هذا لا يكون إلا عند اختلال الأمر. إذا وجدت ثاني، إذا وجدت السفلة يرمون بالوضر وجوه كرام علماء الأمة فاسأل الله السلامة، لأن هذا لا يكون إلا عند اختلال الأمر، والساعة لن تكون إلا عند اختلال الأمر. فهم كلامي؟ الساعة لا تقوم إلا على أشرار الأجيال. بس نرجو من الله أن لا نكون نحن من هؤلاء، لأننا ننكر ونقول ونعاقب، لأننا ننكر ونقول إيه ونعاقب ونقول اتقوا الله. لأنك لما إذا أنت أفنيت العرانين والذرة، أنا قلت لكم البدء من زمان، إذا إيه رمتك الليالي من يد الخامل الذكري. الأمة التي لا تحرص على عرانينها وذراها اللي هي رجالها أصحاب الهامات والقامات، الأمة التي لا تحرص على هؤلاء وتغري بهم شرارها، ها؟ مسألة من أخطر ما يمكن. الناس أنا كنت بناقش رسالة في بعض الجامعات العربية المغلة في هذا الكلام في الـ في الـ في الـ في السلفي والخلفي وإلى آخره، وأجد مثلا الباحث الجيد زي زيد بن عمرو ذا، ألاقيه بيجرح الأشاعرة والماتريدية. أقول له يا أبويا أنت لما تجرح دولة لطلابك، طلابك هياخدوا العلم عن مين؟ ها؟ طلابك. ولذلك ما من عالم إلا وله خطايا، أخطاء، مش خطايا، أخطاء. فهم كلامي؟ ومن الحكمة أن مش أن تسكت عن هذه، أن تنبه إليها باحترام شديد، ها؟ حتى تظل هيبة أهل العلم في صدور طلاب العلم. أنت مش تسيبها، لا إيه، بس باحترام شديد. ليه باحترام شديد؟ هو طبعا إكراما له في قبره لأنه قدم لنا الخير، هذا واجب. إنما مشكلة بس، إنما من أجل أن تقبل الأجيال على علمائها وقادتها وسادتها، أن تقبل إيه الأجيال على إيه علمائها وقادتها وسادتها بحب وطهارة. سيدنا رسول الله المعصوم كان يقول لا يكلمني أحد عن أحد شيئا لأنه أريد أن وأنا أسلم الصبر. وأنا سليم الصد. ولذلك أنا وجدت سعد الدين التفتازاني دايما أنا أقول رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين وألحقنا بهم. شفت سعد الدين التفتازاني بيعرض خطأ ظاهر ظهور الشمس لعبد القادر الجرجاني بيعرض إيه؟ ظاهر ظهور الشمس، لأن عبد القادر مع عمقه الشديد كان أحيانا يكتب وهو قد غلبه التعب فيقول ما ينقض ما قاله في الصفحة التي قبل هذه. وأنا أحصيت عليه كثيرا من هذا، أحصيت عليه إيه؟ كثيرا من هذا. فسعد الدين عرض المسألة على وجهها الصحيح وليس على وجهها الذي عرضه عبد القادر. وبعد ما أقنعك بها واستدل عليها بآيات الذكر الحكيم وأصبحت عندك لا مجال فيها للمناقشة، عقب وقال قال الشيخ الإمام رحمه الله. ها شفت ازاي قال ايه؟ وجاء بنص الإمام اللي كله غلط، ثم انتهى وانتقل إلى غيرها ولم يعقب على هذا النص الخاطئ بكلمة حتى أراجع هذا الذي أقوله لك، إنما بدأه بقال الشيخ الإمام ثم جاء بالنص بعد ما شرح لك المسألة وتركك أنت حتدرك أن هذا النص الذي قاله الإمام من الخطأ المحض، من الإيه؟ بس إنما هو قال لك إيه؟ قال الشيخ عشان ما يقول لك عبد الزمن وعبد القاهر أغفل وأخطأ لأنه نقلي وليس عقلي زي الشمس الصغار ها؟ تلامذة الحشاشين ها؟ يهجم الشافعي بأنه إيه؟ نقلي وليس عقلاني، نقلاني ده كلام لا أشبه بالزمان السيء الذي نحن فيه، أشبه إيه؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا، لأن أنا قلت لكم قبل كده زمن سيف الدولة ظهر فيها أبو فتح بن جنف ها؟ زمن إيه؟ وظهر فيه المتنبي وظهر فيه الأئمة، لأن القامات يدعو ينادي بعضها بعضا والأقزام ينادي بعضها بعضا، ظهر اللي بيقول كذا واللي بيقول كذا، ومنش عاوز أقول اللي بيقولوه عشان ما ندخلش إحنا في مهاترات ها؟ اللي بيقول كذا إلى آخر هذه. فأنت لابد أن تفهم إذا رأيت سفالة سوء، مش سوء بس، إذا إيه؟ في جانب تعلم أن الجوانب الأخرى فيها سفالة هذا السوء، لأن سفالة السوء ما كان لها أن تظهر في رقعة من خريطة الشعب إلا إذا كانت تساندها سفالات سوء أخرى، وإذا رأيت جدا وحرصا إلى آخر هذه الأشياء. وأترككم لله سبحانه وتعالى ينبهكم إلى ما هو أكثر من ذلك. يلا يا ولد اقرأ يا شيخ يا جدي.
والجملة إذا جاءت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون المشبه به معبرا عنه باللفظ الموصول وتكون الجملة سلة كقولك أنت الذي من شأنه كيت وكيت، كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. والثاني أن يكون المشبه
لاحظ أن عبد القادر الجرجاني الآن ما بيكلمنيش عن فكر بلاغي، وإنما هو رصد صور التمثيل وبيقول لي بتأتي بعد اسم موصول أو تأتي بعد اسم نكرة أو تأتي بعد كذا، دي مسائل أنت تعقلها وحدك. أنت الذي من شأنك يلا كمل.
والثاني أن يكون المشبه به نكرة تقع الجملة صفة له،
أيوه.
كقولنا أنت كرجل من أمره كذا وكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
لاحظ أن الجملة مثلا أنت الذي من شأنه كيت وكيت،
أنت كرجل من أمره،
لا قبله،
أنت الذي من شأنه كيت وكيت.
لاحظ أن هنا ما فيش تمثيل، إنما هي صياغات لغوية، صياغات لغوية تأتي على التمثيل، تأتي مع صور التمثيل كما تأتي مع صور غير التمثيل، كما تأتي مع صور غير التمثيل. زي احنا قلنا مثلا فلان يمر ويحلو ويأسو ويكفو، ماشي معي؟ دي تماما مثل فلان يضحك ويعطي ويمنع، فلان ايه دي حقيقة، انما صياغة الكلام هكذا، طريقة الصياغة فلان يبكي، فلان يضر وينفع، ها فلان ايه يضر وينفع ويعطي ويمنع، دي صياغات لا مجاز فيها، انما هي اخت يأسو ويشج ويأسو، فلا بد ان تتنبه الى هذا. ما فيش اساليب خاصه في بناء جمل التمثيل، ولا في اساليب خاصه في بناء جمل الاستعاره، انما هي الاساليب واحده، تاتي مره على سبيل الحقيقه وتاتي مره على سبيل التمثيل. فأنت الذي من شأنه كيت وكيت، ده طريقة من بيان الكلام. يلا كمل.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، وأشباه ذلك.
تاخد بالك معي، طبعا سيدنا رسول الله، طبعا الناس ده تشبيه بقى خلاص، الناس ايه إبل مئة لا تجد فيها راحلة. طبعا أنا يعني مما أكرمني الله به حب التدبر في كلام سيد سادتنا صلوات الله وسلامه عليه. مما إيه؟ سيدنا وسيد سادتنا صلوات الله وسلامه عليه. لما ألاقي الناس كبر المئة بأجد فيها نفاذ بصيرة في معرفة طبائع الناس ومعرفة الناس، وإذا كانت مئة بعير أو مئة ناقة لا تجد فيها ناقة هي التي ينشدها الخبير بالنوق، لا تجد فيها إيه؟
ناقة ينشدها
النوق. كذلك لا تجد في المئة رجل رجلا ينشده من يريد أن يرى الرجل الذي هو جدير بأن يسمى رجل. تفهم كلامي؟ هذا كلام عجيب جدا، هذه رؤية إنسانية بلغت الدقة، هذه بصيرة مختلفة تماما. وبيقول لسيدنا رسول الله من خلالها، ممكن جدا أقول لك بيحذرني من الناس، وبيقول شويه النصابين اللي قدام منك في الدرس دول المئة فيهم مش هتلاقي فيهم واحد كويس. فهم كلامي؟ ها يكون بيقول لي ايه المئة فيهم، لا ده وجه من وجوه المعنى، ها انما الاشبه بسيدنا انه يقول لي عامل الناس على ما فيهم من نقص، ولا تطلب الكمال في من تتعامل معه، لأن الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. فإذا أردت أنك لا تتعامل إلا مع المية في المية، اقعد في بيتك. تفهم كلامي؟ وهذا هو المعنى الأفضل والأنسب. سيدنا رسول الله بيقول لي إيه؟ بيقول لي يا سيدنا، مش لما تلاقي في واحد سلوك غير مستقيم تصوت وتضرب دماغك في الحيطة؟ لا، اعمل حسابك ان 100 واحد هتلاقي فيهم سلوك لا يرضيك، فحاول ان تتعايش مع من ترضى مع وكمل جملته وما عمل الله ترضى، لأن الناس كإبل إذا أردت الراحلة فلن تجدها، فصاحب الإبل بيشتري الإبل وهو يعلم أنها ليست الراحلة ويرحل على راحلة وإيه؟ كمل الجملة وهو يعلم أنها ليست فيها الراحلة، فخذ يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شفت المعنى الجليل بقى؟ إنما ممكن واحد مغفل زي ده بقى عاوز يعمل زعيم يقول ده معناها أشرار، الناس أشرار، اوعد بيتك كفر الناس. لا يا بابا مش كده، ما تفهمش بالمقلوب، الله يرحم والديك، ما تفهمش ايه، خذ معنى كلامه من خلال معرفتك بسماحة نفسه. قلت أنا إيه؟ إذا واحد مكار زي ياسين جمعة قال كلا وفسره على أساس مكر ياسين جمعة، تقبل تعرف معك حق، تفهم كلامي؟ إنما سيدنا رسول الله الذي من شأنه كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى أنت لازم تفسر، لازم تعرف أن مخرج هذا الكلام أن إيه؟ هي النفس الزكية المحبة للبشر جميعا الذي كان يؤذى من بني أبيه، فلا يزيد على أن يقول اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهكذا. يلا يتوكل على الله.
والثالث أن تجيء الجملة مبتدأة، وذلك إذا كان المشبه به معرفة.
أيوة
ولم يكن هناك الذي.
طيب.
بقوله تعالى كمثل.
لاحظ أن أنا مهتمتش حتى بهذا الكلام في كتب، مهتمتش به، لأنه أصل ده حديث عن طرائق التعبير، وده باب آخر، حديث عن إيه؟
طرائق التعبير.
وطرائق التعبير التي يعبر بها عن الحقيقة هي طرائق التعبير التي يعبر بها عن المجاز. يلا، فيعني أنا ما عنتش نفسي في أن أن أفلسف هذا الكلام. تفهم كلامي؟ يلا.
كقوله تعالى عنكبوت اتخذت بيتا. فصل. وعلم أن مما اتفق العقلاء.
ده بقت هو ده فصل بقت. أنا كنت بقول لكم أنا مهتمتش عشان أوصل لدي. لأن ده فصل يدور حول تأثير التمثيل، يدور حول إيه؟
تأثير التمثيل.
والذي يليه يدور حول أسباب هذا التأثير. وأعجبني هذان الفصلان، وأعجبني تجاورهما، أعجبني وأعجبني تجاورهما، وما كان للفصل الثاني أن يتقدم على الأول. ما كان له أن يتكلم عن أسباب التأثير بدون ذكر التأثير، بدون ذكر التأثير. وأرى أن هذه إشارة من مؤسس هذا العلم إلى ضرورة ألا يخلو درس البلاغة من ذكر هذين الأمرين، وأن لا نذكر فنا بلاغيا ونشرحه ونبين أحواله من غير أن نبين تأثيره وأسباب تأثيره. هو فعل ذلك في التمثيل، هو إيه؟ وكأنه بيفتح الباب، ولكن للأسف أن هذا الذي قاله في التأثير انتقل إلى كتب المتأخرين ولم يحاول أحد أن يعممه. من الذي قال يعممه؟ أنت السوري؟ ها؟ أحسنت يا ولد، أنت فهم كلامي؟ أن يعممه. وتعميم هذا هو الذي به تكون البلاغة علما من علوم المفلحين. هو الذي من علوم المفلحين، لأنك أنت إذا كلمتني في اللغة وقلت لي إن مما يحصل به الكلام كذا وكذا، يبقى إيه؟ إن مما يحصل به الكلام الحذف في موضعه والتقديم في موضعه والواو في موضعها والفاء في موضعها يكون كلامك كلاما رائعا جدا، ولكنه كان يكون أروع إذا قلت لي لماذا تحسن الفاء في موضعها والواو في موضعها والتنكير في موضعه والتقديم في موضعه. كلمة تحسن كلمة جيدة وجليلة، كلمة جيدة وجليلة، والفيصل فيها هو طبع النفس الإنسانية، والفيصل فيها هو طبع النفس الإنسانية، لأن التنكير أحيانا يحسن وأحيانا، والتعريف أحيانا يحسن، والتقديم إلى آخره. وإنما الذي يفرق بين ما يحسن وما لا يحسن هو الطبع الذي طبع الله عليه النفس الإنسانية يوم خلقها وعلمها البيان. ولكن احنا ما دمنا دخلنا في العلم يبقى لابد أن نجتهد في أن نبين لماذا يحسن التنكير في موضعه، ولماذا يحسن الحذف في موضعه، ولماذا إلى آخر هذه الأشياء، إلى آخر هذه الأشياء. وأرى أن هذا قصور شديد في الدراسة البلاغية لم أوفيه فيما كتبت لأنه صعب جدا، وإنما كنت أحاول أن أحوم حوله، وإنما إيه؟ حتى يأتي من بعدي ويحوم حوله حوما أوفى من حومي، ومبلغ نفس عذرها مثل منجح، فلا تلومني فلا ولا تضيع وقتك في لومي وانساني وافعل أنت، فلا ولا تضيع في لومي وادعو الله أن يرحمني لأني قلت كلاما خاطئا فنبهك إلى صواب. واعلم أن كلامي أن خطئي ما نبهك إلى صواب إلا لأن الله يعلم أنني قصدت الصواب فلم أقع عليه وأخطأ، فكان خطأ مباركا، فكان إيه؟ خطأ لأنه نبه أهل العلم الصادقين إلى الصواب. ولو كان خطأ تبجع وخطأ تسفل ما نبه أحدا إلى صواب، ولذلك تجد الأخطاء في حياتنا ما بتنتجش صواب، لأنها أخطاء ليس المقصود فيها البحث عن الصواب، وإنما المقصود فيها أشياء أخرى. أما ولذلك أنا وجدت أخطاء أهل العلم الذين قصدوا إلى الصواب ففاتهم الصواب، وجدت أخطاءهم كانت خيرا وبركة لأنها أنتجت صوابا كثيرا وعلما كثيرا. فهمت كلامي؟ وجدت إيه؟ أهل العلم الذين قصدوا الصواب ففاتهم أخطاء إيه؟ وأذكر لكم منها واحد مثلا، لما المعتزلة بينكرون رؤية الله يوم القيامة، ينكرون ايه؟ يقولون الرؤية تستلزم الجهل. ها الرؤية ما دمت ترى شيء لابد ان يكون فيه، والله منزه عن الجهل. الكلام ده اول ما قرأته استحكم في نفسي وصرت اؤمن بعدم الرؤية، لان الدليل قاطع جدا، الرؤية والله فالرؤية على الله مستحيلة. هذه القوة في الباطن حركت عقول الأئمة الكرام، فهم كلامي؟ هذا الخطأ المقنع، ها؟ هذا ليه؟ هذا الخطأ والذي يكاد يخطف القلوب والعقول أثار عقول الكرام، فخرجوا بقاعدة هي تزول الراسيات ولا تزول، وقالوا الغائب لا يقاس على الشاهد. إذا كانت الرؤية في الشاهد تستلزم الجهة فليس معنى هذا انتهت المسألة. نفضت يدي من كلام المعتزلة، انتهت المسألة. ما أنا ببحث عن ما يصح دليله، أنا لن معتزلي ولن أشعري ولن شيء من هذا ولن شيء من هذا، إنما أبحث عن ما يقنع عقلي حتى لا ألقى الله إلا بما أحب أن ألقاه به، حتى وأنا في درسي لا أقول إلا ما ألقى الله علي، فهم كلامي؟ وأنا إيه؟ وأنا في قلب في كتابي لا أكتب إلا بس أصيب وأخطئ، هذا أمر طبيعي. وأنا قلت لكم إن بركة الخطأ المقصود به الصواب له بركات وله نفحات في تاريخ المسلمين أكثر من الصواب. فأنا قلت والله لو لم يهتدي المعتزلة إلى هذا الدليل القوي المقنع وهو باطل ما استخرج الأشاعرة القاعدة الرائعة التي تقول إيه؟ أيوة كده، أنت فهم كلامي؟ أنا لا أكره المعتزلة ولست معتزليا، ولا أكره الأشاعرة ولست أشعريا، ولا أكره الصوفية ولست صوفيا. أنا أحب كل قلب يخشى عند ذكر الله، أحب إيه؟ بس انتهت المسألة، ما تنكدش عليا وتقول لي ده اللي بيخشع ده أشعاري، ده اللي بيخشع ده قبوري، ده اللي بيخشع ده صوفي. أنا لا لا أحبه. ومرة واحد شيخ فاضل سلفي زارني وقلت له هذا، وأنا طبعا دي بعض الملاحظات على مثل هذه الأشياء، لأنك أنت مثلا أنا أحب أن تكون إذا كان ولا بد من وجود هذه الفرق الإسلامية مع أننا ضد وجودها لأنها أمة واحدة، فلا يجوز أن يكون بأسهم بينهم، ها؟ فلا يجوز إيه؟ بينهم لأنهم أهل شهادتين. قلت له يا فضيلة مولاني أنا صوفي وأنا أشعري وأنا معتزل وأنا كل ما أنا عند كل قلب أو مع كل قلب يخشع عند ذكر الله، وما تحدثنيش بقت عن انه هو اللي هو المذهب الذي عليه. يلا فالمهم في التأثير، في ايه؟
التأثير
واسباب التأثير. انا لاحظت ان الشيخ في التأثير، بس خذوا بالكم معايا كويس جدا لان دي اشياء وراءها ما وراءها، انا لاحظت ان الشيخ في بيان التأثير ماذا على ان استلهم ما يجده في نفسه عند هذه الاساليب، ماذا على انه ذكر لي ان هذا اللون من البيان إذا كان في مقام المدح فعل بالنفس كيت وكيت، وإذا كان في مقام الذم فعل بالنفس كيت وكيت، وإذا كان في مقام الموعظة فعل كذا، وإذا كان كذا كذا فعل كذا، وهو بيتابع هذا اللون من البيان في أفانين المعاني. فهو إيه؟ ويرقب أثره في النفس، ويرقب ويرقب أثره في النفس. وليس للشيخ كلام في هذا الباب إلا بيان هذا الأثر في النفس، وبيان هذا الأثر في نفس الكاتب والمؤلف الذي هو عبد القاهر رحمه الله وأثابه. وأنا لما أقرأ مثل هذا وأجد أن الكلام يتوقف عند بيان الأثر، أنت معي؟ ها؟ أنا بأجد نفسي أنا مش أمام قواعد علمية، مانيش أمام إيه؟
قواعد علمية.
إنما أنا أمام استشعار نفس ورصد دراسة ذكي لأحوال هذا الاستشعار. العبارة مرة ثانية، إنما أنا مع أحوال نفس حين تتلقى خطابا ما، وأنا أنا مع إيه؟
أحوال
حين إيه؟
تتلقى خطابا،
وأنها نفس بالغة الحساسية، لأن هذا الخطاب يصيب منها وفيها وبها قبولا، وأن راصد هذه النفس حي وحساس وصاف لما تجده هذه النفس. ده كله مش قواعد، ده كله قائم على الحس الإنساني بالبيان، قائم على إيه؟ وليس إلا هذا. ومن يرى منكم غير ذلك يحدثنا به، ومن يرى منكم غير ذلك يحدثنا به، فيقع في نفسي شيء، وهو أن هؤلاء الكرام البررة اعتبروا الحس الإنساني مصدرا من مصادر تقويم والحكم على البيان، وأنك في مثل هذه الحالات لست أمام قواعد علمية تطبقها وتقول إن الكلام وافقها أو خالفها، وإنما أنت مع نفس حساسة تعرف من البيان وتنكر، وإنما إيه؟ أنت مع نفس حساسة تعرف من البيان وتنكر، وعليك وواجب عليك أن تأخذ ما تعرف وما تنكر أخذا كأخذك للذي وافق القاعدة أو خالفها. فكأن القاعدة هنا مش قاعدة علمية، وإنما هو شيء في سليقة الطبع الإنساني، وأن حكم السليقة الإنسانية على البيان بالاستحسان وعدم الاستحسان حكم لا رد له، حكم إيه؟ الله، ده احنا هندخل في مسألة تانية خالص، ده احنا هندخل في مسألة أن الفيصل هو ما يجده الإنسان في فؤاده، أن ليه؟
الفيصل
هو ما يجده الإنسان في فؤاده، وأن يمكنك وأن إيه؟ أن تستغني عن قواعد العلم فيما يتعلق باستحسان البيان واستهجانه، وأنه يمكنك أن تستغني عن قواعد العلم فيما يتعلق باستحسان الكلام واستهجانه، وأنك لا تستحسن لأنه طابق القاعدة، ولا تستهجن وإنما استحسنت لأنك وجدت حسنة، واستهجنت لأنك وجدت هجنة. الله، المسألة تانية خالص. فمين كلام والله؟ شفت المسألة هتنتهي بنا إلى إيه؟ وأجد عبد القاهر أفصح عن هذا ببيان أن الآن بستنبط. ها؟ وأنت لما تستنبط وتقرأ العالم اللي استنبطت منه لعلك تجد تبريرا في كلامه لما استنبطته أنت. أنا أقول هنا إن عملية الاستحسان والاستهجان الفيصل فيها هو حس النفس الإنسانية. وأنا وكأن أنا بقول يا خلق الله البلاغة بلاغة قلب وعقل، البلاغة بلاغة نفس وروح، البلاغة إحساس طبعي إنساني. وبعدين أنت ما تتفلسفش على الله يرضى عنك، وأنت عاوز تكون أنت محتكر للمعرفة وأن غيرك لا يعلم. بياع الخضار اسمع كلامه بتجده بيحاول أن يأتي باللفظ الحسن ليحسن لك بضاعته. فهم كلام؟ ها؟ ها؟ بيع ليه؟
الحسن.
فهو لما يكون قدام منه طماطم يقول يا ورد ولا يا ولا تفاح. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ هذه في الطبع الإنساني يا أخي. ولذلك أنا أدهشني جدا أو وقفت كثيرا عند مبتدئ الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأنا وقفت يا ربي لماذا قال علم القرآن قبل خلق الإنسان؟ والأصل أن يقول الرحمن خلق الإنسان، ها؟ علمه البيان، علمه القرآن. تفهم كلمة الله؟ يعني يقدم خلق الإنسان على تعليم القرآن، ويقدم تعليم البيان على تعليم القرآن، لأنه لن يتعلم القرآن إلا بالبيان. تفهم كلام ولا؟ ما وصلك أنت 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 حينئذ مش بتعترض على ما جاء عليه الذكر، وإنما أنت تبحث عن السر الذي جاء عليه الذكر، لأن لله مراد في ذلك. أولا كلمة الرحمن في مفتتح السورة دي منتهى العجب، لأن السورة مبنية على الآلاء، والآلاء هي النعم، والنعم لا تكون، وفيها سورة الرحمن. وذلك احنا بنسميها سورة الرحمن تسمية منطبقة على كل آية فيها، لأن فبأي آلاء ربكم الآلاء النعم، والنعم لا تكون إلا من الرحمن، لأنه أنعم على الثقلين مؤمنهم وكافرهم، وأكرم كافرهم أكثر مما أكرم مؤمنهم. شفت الكلام؟ بقت الكلام اللي حيزعل ليه أكرمهم ليه؟ لأنه خوفه، يرسل عليكم شواظ من النار ونحاس فلا تنتصرا، وا وا وا. وآيات التخويف أبر بالناس من آيات الترغيب. طبعا لا شك في هذا، آيات التخويف لأنها لأن تخاف فتبلغ الأمن، يعني خير من أن تأمن فتبلغ الخوف. ولذلك أنا أجد الرحمة سبقت الغضب في آيات العذاب. أجد إيه؟
الرحمة سبقت الغضب.
لماذا؟ لأنه يخوفنا وأمامنا فسحة من الوقت للتراجع، يخوفنا قبل فوات الأوان، وهكذا. ثم يقول سبحانه وتعالى علم القرآن. الله يا أخي، ما هي دي؟ ما خلقت الإنس والجن، بس هو علم القرآن. هنعبده إزاي؟ بالقرآن. يبقى كأن الغاية من الخلق العبادة، أو تعليم القرآن الذي هو أصل العبادة. فلا تعجبن إن سبقت آية الخلق، فلا تعجبن إن سبقت آية إيه؟ آية خلق الإنسان. تعليم القرآن هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن العبادة هي التي أفضت إلى الخلق، فلا تعجبن من قوله تعالى علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. خلاص يقبحوا الناس سبحانه، ما دام حلينا مشكلة علم القرآن ديت وكذا، يبقى خلق الإنسان علمه البيان. ها خلق الإنسان ايه؟ ايوه. وبعدين تقول انت فاتك شيء من هنا برضك ايضا، انت لم تلتفت اليه، لانه قارن غرس البيان في الطبع الانساني بخلقه، وجعل مقترنا بخلقه وانه جزء من خلقه وانه جزء من فطرته. فاذا رايت العلماء يذكرون ما يستحسنون لأن النفس استحسنته، وما يستهجنون لأن النفس، فلا تعجبن، لأن هذا فطرة الخلق، لأن هذا إيه؟ الله. وكما أن لك عينين تبصر بهما الأشياء، فقد جعل الله في صدرك بصيرة تبصر بها سر البيان من غير أن تتكلم في العلم. الجاهلي لما كان الفرزدق بيقول لي ذي الرمة مر على جرير، فقال له ما أنشأت، فذكر له قصيدة، فجرير أدخل فيها ثلاث أبيات أو أربعة، فهم كلامي؟ فأضافها ذو الرمة إلى قصيدته، ومر على الفرزدق ماذا فعلت؟ قال له وأنشده، فلما جاء عندها قال له أعد، فأعاد الأبيات بتاع الجرير، فقال له ليس هذا من بحرك، مضيفها أشد لحيين منك. أليس هذا إيه؟ مضيفها أشد الأحيين، يعني أقوى على قرض الشعر منك. هذا كلام ابن المراغة. يا سلام. من أين عرف؟ لا هو عارف تشبيه، ولا هو دارس تمثيل، ولا هو دارس حذف، ولا هو دارس مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولا شيء من هذا. ولا إيه؟ وإنما أدرك أشياء لو عشت طول عمرك تحفظ في كتب النقد والبلاغة لن تدركها. والله هو لما قال له ليس هذا من بحرك ومضيفوها أشد لحيين منك، أنا تعجبت ولم أنكر، لأن أنا ممكن جدا أقول البد أحسن ما في القصيدة، والبد ليس يشبه كذا كذا، ممكن. إنما لما قال هذا كلام ابن المراغة عجبت جدا كيف اهتدى من ثلاث أبيات إلى أن هذا كلام جرير، إلى أن هذا إيه؟ فكأن الذي هدى الفرزدق إلى الذي لم يهتدي إليه كل متنطس في علم البلاغة وكل متنطس في علم النقد هو إيه؟ حس النفس الإنسانية. هو إيه؟ الذي جعله عبد القاهر فيصلا
في الحكم على
استحسان وقاضيا وحاكما لا يرد له حكم ولا قضاء، وحاكما لا يرد له حكم ولا قضاء. أنا طبعا أدهشني هذا جدا جدا، لأن لاحظ دي تأخذ كلام كثير جدا، تفهم كلامي؟ ها أنا وجدت الباقلاني مثلا بقول يا ناس نحوا البلاغة ونحوا الكلام الفرغ بتاعكم ده عن موضوع الإعجاز وعن موضوع الشعر، والتقوا بالشعر وجها لوجه، والتقوا بالقرآن وجها لوجه، واقرأ من الشعر وتأمل وتدبر حتى ترى في الأبيات التي تسمعها أنها أشبه بشعر فلان، وأنك ترى النابغة في شعره، وترى زهيرا في شعره، وترى أبا تمام في شعره، وترى الله في كلامه. كما أن أذنك لا تخطئ أن بلاش أذنك، كما أنك لا تخطئ صورة النابغة في دول النابغة، وديت ما يعرفهاش إلا اللقاء دول النابغة من أوله إلى آخره مرة واثنين وثلاثة وأربعة. أنا بحذر من أنك أنت تقرأ الديوان مرة أو القصيدة مرة أو الكتاب مرة وتقول أنا قرأت. لا يا بابا، أنت تعرفت على الغلاف وعلى العناوين، إنما تقرأ مرة ومرة ومرة حتى تسكن صوره ومعانيه وصيغه في نفسك. ترى النابغة، لا أشك في أن من يقرأ ديوان النابغة مرة ومرة ومرة يرى فيه النابغة، ومن يقرأ الزهير مرة ومرة يرى، والفرق شاسع بين الرجلين في ديوانيهما. النابغة مشاكل خاصة، زبيان وناس أبو الزبيان وكذا، والنعمان بن المنذر واتهامه بالمتجردة واعتزارياته كذا كذا، دي قصة حياة تانية. بينما زهير مع الداحس والغبراء، مع ايه؟ الداحس والغبراء، واعجابه الذي لا حدود له بمن دفعوا الديات وبن اطفاوا الثأر وبمن. زهير كان بيعجبني لانه رجل امه، كان يحب الرجل الذي يطفئ الحرائق. ها ها، ايوه، ويلعن الرجل الذي وهذا هو الحق، ولا يزال إلى الناس إلى يوم الناس. هذا أعظم قائد، هو الذي يطفئ الحرائق، وأخس قائد هو الذي يشعل الحرائق. لا كلام في هذا، ده التاريخ. فالفرق الكبير بينهما، بينما تقرأ ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى، تجد شيئا آخر، تجد شيئا آخر تماما، وهكذا. فكأن التعويل على الحس الإنساني تعويل على أصل أصيل، تعويل على إيه؟ على أصل أصيل. طبعا أنت هتقرأ النابغة ومن تشلق، مش لازم تكون حافظ أسباب التنكير وأسباب التعريف، لا، أنت تكون قادر على أن تتدبر، لأن الله سبحانه وتعالى منحنا نعما يستوي فيها عالمنا وجاهلنا، وده من أكرم كرم الله. ما خصش النعم بأهل العلم، لا، هم لهم نعم أخرى عند الله. إنما أنا قلت هذا لأن التدبر يستطيعه العالم، والتدبر يصل بك من في حقائق الدين إلى ما لا يصل إليه متنطص بعلمه. فهكذا تقرأ بدون تدبر تصل إلى هذه الأشياء. أنا قلت أن الباقلاني بيقول نحو ناس البلاغة وغيره، والتقوا بالقرآن وجه الوجه، والتقوا بالشعر وجه الوجه، حتى تستطيع أن تفرق بين ديباجة البحتري وديباجة ابن الرومي، وتفرق بين كلام أبي تمام وكلام مسلم، يأتي بالشعراء اللي بعضهم أشبه ببعض. تفرق بين إيه؟ بين أبي تمام ليس بكتب النقد وليس بكتب البلاغة، وإنما فقط بالتدبر في الشعر. وهكذا القرآن الكريم، إذا فعلت مع القرآن هذا ونحيت كل لغو البلاغيين وكل لغو النقاد. طبعا الباقلاني كان قبل عبد القاهر، وعبد القاهر قال الكلام ده واستوعبه تماما، فسوف يكون. طيب، أنا كل هذا بأبين إلى أي مدى كان الاعتماد على حس النفس اعتمادا على أصل أصيل في معرفة أسرار البيان. أنا كل هذا أؤكد على حقيقة أساسية، وهي
اعتماد على حس النفس
اعتماد عن او بعدين لقيت المسألة بين يدي في كلام عبد القادر. طبعا انا بعيش القضايا دي، لازم تعيشها. اذا انت جرتها جرت خطف كده وانت بتشرب شاي وبعضعت شوية في الناس اللي حولك ولقيت شوية مغفلين كده زي ان ربنا رزقني بيهم، انت فاهم كلامي، او هتمشي. انما في حاجة انك تعيش في قلب المعرفة وتجعل المعرفة تعيش في قلبك فتحيا بك وتحيا بها. ها تفرغ عليها من ذات قلبك وتفرغ هي عليك من ذات أصالتها ودقتها وروعتها إلى آخره. مفيش قيمة لأي عمل علمي ما لم يكن منهجي هو أن أحيا في قلب المعرفة، وأن تحيا المعرفة في قلبي، أن أحيا بها وأن تحيا بها. وهذا هو التجديد، وهذا هو التجديد ولا كلام، وهذا هو الاجتهاد. هم المجتهدين ايه؟ ناس يعني كده قاعدين كده يبعبعوا زي الـ زي الـ زي الـ زي الـ وانا دايما درس العلم بحب اللي يكون فيه الملائكة، وانا لو ذكرت الاسماء الحقيره ديت الملائكه حسبني وتمشي. تفهم كلامي؟ فانتوا اعذروني. ها تفهم كلامي؟ ها فالملائكه لان الله يغضب اذا انت خنزيرا. يا سلام، ها اشهد انه الله، لان الله ايه يغضب اذا انت. طيب فانا كنت بقول ايه؟ يكون لا يكون إلا بمثل هذا، لا قيمة لك مطلقا إلا إذا جعلت قلبك مسكنا طيبا طهورا للعلم، وجعلت العلم مسكنا طيبا طهورا لك. بدون هذا ففض الكلام ده وروح تفضل وزمر. بدون هذا فض الكلام ده وطبل وزمر. وده هو الطريق التقدم، طريق الخروج من الظلمات إلى النور. الظلمات هي ظلمات الجهل إلى نور العلم، ظلمات الفقر إلى نور الغنى، ظلمات التخلف إلى آخر هذه الأشياء. لما تقول يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما تحطش الظلمات والنور في الإيمان والكفر وانتهت المسألة. لا، اجعل كل خير في حياة الناس من النور، وكل شر في حياة الناس من الظلمات. اجعل الاستبداد من الظلمات، واجعل العدل من النور، اجعل الظلم من الايه، اجعل الكذا الى اخر هذه الاشياء. فهمت كلامي؟ نعم. وجدت الضالة التي ابحث عنها في كلام دلائل الاعجاز. ويبدو ان الرجل لما عاش للعلم وأسكن العلم في قلبه وأسكن نفسه في قلب العلم، ها أنا قلت إيه؟
لما عاش العلم وأسكن في قلبه وأسكن نفسه في قلب العلم،
فتح علي، لأني بأجد في كتاب دلائل الإعجاز مزيد من النضج. ما هوش أنضج من كتاب ده أسرار البلاغة، لا، كتاب أسرار البلاغة جيد جدا جدا، إنما فيه قضايا بدأت صغيرة في الأسرار ثم استوت على سوقها في الدلائل. الفكرة اللي أنا عليها دي، اللي أنا شغلتكم بها، اللي هو تأثير التمثيل. لقيته مثلا في أول باب التقديم، أو في أول باب الحذف، أو في أول باب الفصل والوصل، أو في ما شئ، يبدأ بحاجة عجيبة جدا. كنت وأنا زيكم أقراها وأقول يعني ده كلام إنشي، لسه على عقل ما أدركش. ترى كلاما يروقك نسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تسأل سبب أن راقك ولطف عندك، فتجد فيه لفظا قدم على لفظ. قرأت الكلام ده مرة تانية، فوجدت أن عبد القادر فيه يقول صراحة أن يروقك نسمعه ويلطف لديك موقعه، هو الحكم الأول على الكلام. وأن تسأل عن سبب أن راقت فتجد لفظ البلاغة تأتي بعد استحسان النفس للكلام، وحين تستحسن النفس الكلام يسأل السائل نفسه لماذا استحسنته النفس فيجد لفظا قدم على لفظ. فوجدت هذا صريح في أن المحتضن الحضانة الأولى للبيان هي النفس الإنسانية، والحكم الأول للبيان. فإذا استحسنت عد إلى البلاغة فإنها ستريك سبب هذا الاستحسان، وإذا استهجنت فإنها ستريك الله. لكن البلاغة ما بتعلمنيش الاستحسان والاستهجان، تعلمني السبب فقط مظهرة. أمال اللي يعلمني سأل الاستحسان أوه هذه النفس، فلا بد أن تقوم على تثقيفها، لا تنام علن عنها، لا بد أن تقوم على تثقيفها وصقلها وتزويدها وأن تسقيها بحر كلام العرب وبحر شعر العرب وبحر البيان الإنساني، حتى تكون قادرة على أن تستحسن وتستهجن، وأن يكون استحسانها مؤسسا على إدراك صحيح واستهجانها مؤسسا على إدراك صحيح، لأنك حين تستحسن ستعود إلى الدرس البلاغي ليبين لك، وحين تستهجن ستعود. واحذر أن تظن أن قراءتك في الدرس البلاغي حتعلمك الاستحسان والاستهجان، لأن الدرس البلاغي يبين لك سببا والاستهجان، وإنما الذي يعلمك الاستحسان والاستهجان هو العقوف على كلام حر العرب وشعر العرب وبيان العربية. فإذا كنت تطلب البيان في كتب البلاغة فقد أخطأت، لأن كتب البلاغة تبين لك أسباب الاستحسان والاستهجان، وإنما عليك أن تطلب البلاغة في كلام أهل البلاغة وأن تصقل نفسك بكلامهم إلى آخر هذه الأشياء. أظن انتهينا، حتى لو أنتم عاوزين نتكلم مش عارف أتكلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص خلينا وقفين عند الـ عند الـ عند اللي أنت بس عند الكلام ده، لأننا تعبت. يا الحمد لله رب العالمين.